بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به إن شاء الله، قال: كتاب الحج. كل امرئ فملزم كما أمر بأن يحج مرة ويعتمر، إن كان حرا مسلما مكلفا، وأمكن المسير والخوف انتفى، وواجدا لزاده والراحلة زيادة عن كل ما يحتاج له. أركانه الإحرام والوقوف مع حلق وسعي وطواف إذ رجع، وكلها غير الوقوف تعتبر أركان كل عمرة بها اعتمر. والواجب الإحرام من ميقاته والرمي للجمار في أوقاته، وأن يبيت الشخص بالمزدلفة وفي من الليالي المشرفة، وترك ما يسمى مخيطا ساترا، وأن يطوف للوداع آخرا، ويستحب أن يلبي الفتى وأن يطوف للقدوم إذ أتى، وأن يكون مفردا لما ذكر لأن يحج ثم بعد يعتمر، وركعتان للطواف أكدا، كذا البياض والإزار والرداء. نعم، كنا وما زلنا في الوقوف عند شرط الاستطاعة، وذكرنا سابقا أن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: شرط الحج، شرط وجوب الحج أن يكون صاحبه أو من يقوم بالحج أن يكون مسلما بالغا حرا عاقلا مستطيعا، مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا. وأتينا على هذه الشروط كلها، وأخيرا الاستطاعة. طيب، وأتينا على بعض الأبحاث المتعلقة في الاستطاعة، وفي الدرس الماضي، في آخر الدرس الماضي، بدأنا ببحث يتعلق بالاستطاعة، وهو أن من توفرت له شروط الاستطاعة وجب عليه الحج، من توفرت له الشروط كلها ومنها الاستطاعة وجب عليه الحج. ولكن هل وجب عليه الحج على الفور؟ يعني الآن نحن في هذا الشهر، واحد صار في عنده الاستطاعة الكاملة وتوفرت فيه الشروط، بنقول له وجب عليك الحج، لكن هل وجب عليه فورا أن يحج في هذه السنة، ولا لو أخر إلى العام القادم أو الذي بعده فلا بأس بذلك؟ قلنا إن هذا الحكم فيه خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أن الوجوب على الفور أنه إذا وجب عليه، إذا توفرت به الشروط، فإنه يجب عليه الحج من عامه وألا يؤخر. وذهب الشافعية وبعض العلماء الآخرين ومنهم سيدنا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى أن الوجوب على التراخي وليس على الفور، على التراخي وليس على الفور. ولم يعرف لأبي حنيفة رضي الله عنه نص في ذلك أنه للوجوب أو التراخي، ولكن مذهب الحنفية المعتمد فيه أنه على الفور وليس على التراخي، كمذهب المالكية ومذهب الحنابلة. وبدأت بالحديث عن أدلة الفريقين، وذكرت أن من يقولون بالوجوب على الفور وهم الجمهور يحتجون بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ويحتجون كذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، وحديث رواه الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه. والحديث الآخر الذي رواه البيهقي وهو: من لم يمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذه حجة الجمهور، أو هذه أظهر حجج الجمهور على وجوب الحج على الفور. وأما الشافعية وكما ذكرت محمد بن حسن وفقهاء آخرون قالوا إن الحج على التراخي. ورد الشافعية الأدلة الأولى التي ذكرها الجمهور بأن الآيتين تدلان على الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأتم الحج والعمرة لله، تدلان على الوجوب، ولكنهما لا تدلان على الفور، وذلك أن القاعدة الأصولية أكثر الأصوليين على أن الأمر مجرد الأمر إنما هو لمجرد الوجوب، يعني الوجوب طلب وجود الماهية، ماهية الشيء وحقيقته، إيجاد حقيقة الشيء، وليس فيه دلالة على فور ولا على تراخي ولا على مرة ولا على تكرار. هكذا يعني يصوغون هذه القاعدة الأصولية فيقولون الأمر بذاته لا يدل إلا على مجرد ماهية، ولا يدل على فور ولا على تراخ ولا على مرة ولا على تكرار. كنت ذكرت هذه القاعدة في الدرس الماضي، وأن أغلب الأصوليين على هذه القاعدة. طيب، إذا ثبت هذا فالأمر في الآيتين ليس فيه قرينة، الأمر في الآيتين دل على الوجوب نعم، لكن أين الفور؟ الفور يحتاج إلى قرينة، أو التراخي يحتاج إلى قرينة، أو المرة الواحدة يحتاج إلى قرينة، أو التكرار يحتاج إلى قرينة، كما قال الصحابي، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. هذا قرينة تدل على أن الآية التي أوجبت الحج ليست على التكرار، وإنما هي المرة الواحدة. وكذلك يقول الشافعية فعند هذه الآية أو الهاتين الآيتين يجب أن نبحث عن القرائن حتى نستدل على الفور أو على التراخي. ويقول الشافعية أيضا أن احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل استدلال لا يصح، لأن الحديث ضعيف، رواه أبو داود واتفق الحفاظ على ضعفه فلا يحتج به. ويقولون لو تنازلنا جدلا وقلنا إن هذا الحديث يحتج به فإنه لا دلالة فيه على الفورية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من أراد الحج فليتعجل. طيب من لم يريد؟ من أراد الحج، من عزم على الحج في هذه السنة فليتعجل ولا يؤخر، أما من لم يريد إذن معنى ذلك قد يريد إنسان وقد لا يريد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يريد الحج على الفور. وكذلك الحديث الثاني من لم تمنعه حاجة ظاهرة إلى آخر الحديث، كذلك يقولون هذا الحديث رواه البيهقي وهو ضعيف كما نص على ذلك البيهقي رضي الله تعالى عنه. والإمام الشافعي له احتجاج قوي على أن الحج على التراخي وليس على الفور. من احتجاجات الإمام الشافعي التي يذكرها رضوان الله تعالى عليه، يقول إن الآيتين تدلان على الوجوب، فينبغي أن نبحث عن القرائن التي تدل على الفور أو على التراخي. يقول رضي الله تعالى عنه أول ما ننظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت حجته على الفور أو على التراخي؟ هذا لا يتبين لنا إلا إذا عرفنا متى فرض الحج. فرض الحج الآية الأولى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من العلماء من يقول إنها نزلت في السنة التاسعة، وإذا ثبت هذا فهو على الفور، إذا ثبت هذا فهو على الفور، لو لم يكن لدينا من الأدلة إلا هذه الآية. لكن في آية أخرى وأتم الحج والعمرة لله، بنشوف إمتى نزلت، إذا نزلت قبل فمعنى ذلك أن الحج قد فرض قبل السنة التاسعة. ومن العلماء من يقول إن قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت نزل قبل السنة التاسعة ولم ينزل في السنة التاسعة. إذن بقي علينا أن نبحث في قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه روى البخاري فيما رواه البخاري ومسلم، طبعا يعني الحديث يحتج به الإمام الشافعي ولكن رواه البخاري ومسلم، وهو أن سيدنا كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال كنت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وقد وقف فوق رأسي والنمل والقمل يتناثر من رأسي، القمل عم يتناثر من رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف فوق رأسه وأشفق عليه فقال: يا كعب، أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني هذه القمل حشرات تؤذيك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك. وهو محرم، وهذه الحادثة كانت في الحديبية لما الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة وأحرموا بها وأرادوا أن يدخلوا مكة ومنعوا من دخول مكة عام الحديبية، حصلت هذه الحادثة. قال: يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك. فيقول سيدنا كعب بن عجرة تعقيبا على هذه الحادثة، يقول: ففي نزلت، يعني الآية الكريمة، ففي نزلت: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم قبل أن يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا، مثل هو الذي كان يتناثر القمل من رأسه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني يحلق معلش، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول سيدنا كعب: ففي نزلت. وهذا الكلام في البخاري ومسلم. إذا أول آية شو؟ وأتموا الحج والعمرة لله. إذا فرض الحج في السنة السادسة، لأن الحديبية وقع في السنة السادسة بالاتفاق، ما في هذا خلاف بين العلماء أن الحديبية كانت في السنة السادسة. إذا ما عاد في كلام، أقل ما يقال إن الحج فرض في السنة السادسة، وفي من يقول قبل السنة السادسة لحديث آخر سآتي عليه إن شاء الله تعالى. إذا مقتضى هذا الحديث ونزول هذه الآية أن الحج قد فرض في السنة السادسة. وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن رجل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعرابي، في رواية البخاري مسمى ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى، أما في رواية مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدق، إنه أنا الرسول اللي بعثته لكم صدق فيما يقول. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال الأعرابي: فبالذي خلق السماوات والأرض وبالذي نصب الجبال الله أرسلك إلينا؟ قال: نعم. قال: إن رسولك يزعم أن الله قد فرض علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك يزعم أن الله قد فرض في أموالنا زكاة نردها على فقرائنا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك يزعم أن الله قد فرض علينا صيام شهر رمضان. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: فإن رسولك يزعم أن الله قد فرض علينا الحج من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. هذا الحديث في لفظ هذا في مسلم، وله روايات أخرى في البخاري وغيره. وسمي هذا الرجل كما ذكرت ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى، وهذا الصحابي الجليل ثبت عند المؤرخين أنه قدم إلى المدينة المنورة 5 من الهجرة، وفي مؤرخين يقولوا 7 من الهجرة. إذن هذا يدل هذا على أن الحج، لأنه آخر سؤال سأله شو هو عن الحج، وقال له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. طيب، هذا الصحابي الجليل ضمام بن ثعلبة جاء إلى المدينة، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة أو في السابعة. إذا نحن بناء على الآية الأولى وأتموا الحج والعمرة لله، وبناء على هذا الحديث فالحج فرض بين الخامسة والسادسة والسابعة، بيناتهم إما في الخامسة أو في السادسة أو في السابعة. وأغلب العلماء المحدثين الذين يشتغلون في علم الحديث يقولون إن الحج فرض في السنة السادسة، محدثين أكثرهم، وعلى هذا الإمام الشافعي وهو من كبار المحدثين ومن كبار الفقهاء. طيب إذا فرض الحج في السنة السادسة لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام حتى السنة العاشرة؟ تمام، بالاتفاق بين العلماء ما في خلاف أن حجة الوداع إمتى كان؟ في السنة العاشرة. فلماذا لم يحج من السنة السادسة وحتى السنة العاشرة؟ طبعا لا نستطيع أن نجيب رأسا حتى ندرس هذه السنوات. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على الحج مستطيعا له ولا مانع من الحج وأخر الحج، إذا معنى ذلك الوجوب على التراخي. أما إذا كان ملجأ يتمنى الحج ولا يستطيعه ومنع من ذلك لسبب من الأسباب فإن الحج على الفور. فالإمام الشافعي يجري عملية مسح تاريخي لهذه المدة، فيقول إذا فرض الحج في السنة السادسة كما يعتقد الإمام الشافعي والمحدثون كذلك وكأكثر العلماء، يقول السنة السادسة فرض لو كان على الفور كان ينبغي أن يحج في السنة السابعة، ولكن في السنة السابعة المشركون ما يزالون يحتلون مكة المكرمة وليس للنبي صلى الله عليه وسلم قوة فيها، ولو جاء إلى الحج فقد يمنع من الحج كما منع في الحديبية. إذن هذا عذر، إذن لم يتبين لنا إلى الآن أن الحج على التراخي وما يزال يظهر أنه على الفور. فلما جاءت السنة السابعة، عفوا هذه السابعة، لما جاءت السنة الثامنة، السنة الثامنة كان فيها فتح مكة، السنة الثامنة فتح مكة. مكة متى فتحت؟ في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان. طيب لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، ثم بعد ذلك في شوال خرج عليه الصلاة والسلام فغزا حنينا، غزوة حنين المشهورة، ثم وزع الغنائم في الجعرانة، ثم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قام بالعمرة من الجعرانة التي تبتعد عن مكة المكرمة حوالي 30 كيلومتر تقريبا، أحرم بالعمرة من هناك، ثم نزل إلى مكة المكرمة فطاف وسعى وحلق، وكان ذلك في شهر ذي القعدة، شهر ذي القعدة. ثم بعد ذلك إذا كان فعل هذا في شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة من أشهر الحج، ولم يبق بينه وبين الحج إلا أياما يسيرة، ما بقي بينه وبين الحج شيء، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اعتمر ارتحل مباشرة إلى المدينة المنورة، ولم يكن يمنعه من الحج شيء. هو موجود في مكة المكرمة، ومكة المكرمة أصبحت تحت سلطته وقبضته صلوات الله وسلامه عليه، ما في كفار يمنعونه من الحج، وهو ميسور، بل ميسور كثيرا، والحمد لله أخذ غنائم وحنين وأصبح المسلمون كلهم في سعة وفي وفرة من المال والعيش، ومع ذلك انتهى من عمرته صلوات الله عليه وارتحل مباشرة إلى المدينة المنورة، ولم يحج بعد أن خلف وراءه عتاب بن أسيد رضي الله تعالى عنه واليا على مكة المكرمة، وهو الذي حج بالناس ولم يحج سنتها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الشافعي هذا يستدل منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الحج ليس على الفور إنما هو على التراخي، ويعلمنا أمرا آخر أنه إنما أخر الحج حتى يجتمع المسلمون من كل حد وصوب من أنحاء جزيرة العرب كلها فيحج أكبر عدد ممكن مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك الذي كان في حجة الوداع. هذا في السنة الثامنة. طيب السنة التاسعة ماذا كان في السنة التاسعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة قام بغزوة تبوك، غزوة تبوك، فوصل إلى تبوك ولم يلقى حربا لكنه لقي عناء وشدة طبعا، وصل إلى تبوك ثم رجع إلى المدينة المنورة، رجع إلى المدينة المنورة قبل الحج، وكان صلى الله عليه وسلم ميسورا ولم يكن عنده بعد رجوعه من غزوة تبوك لم يكن عنده شغل ولا قتال ولا يمنعه فقر من الخروج إلى الحج، ومع ذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أمر سيدنا أبا بكر الصديق أن يخرج إلى الحج، فخرج سيدنا أبو بكر أميرا للناس على فريضة الحج فحج بالناس هناك، وأردفه بعد ذلك وأتبعه بسيدنا علي بن أبي طالب بعد أن نزلت عليه سورة براءة، سورة التوبة، فأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق فيقرأ على رؤوس الأشهاد سورة براءة، لأن فيها تحديد موقف المسلمين من المشركين وعدم تمكينهم من الدخول إلى مكة المكرمة وإنهاء عهودهم إلى مدتهم كما ورد في أول سورة التوبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في غزوة في السنة التاسعة تمكن من الحج ولم يحج سنتين. السنة السابعة الأولى قلنا في عذر، وهو أن المشركين كانوا ما يزالون يحتلون مكة المكرمة. السنة الثامنة والتاسعة كلتاهما كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يحج ولم يحج، فيستدل من ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن الحج على التراخي وأنه ليس على الفور، واستنبط هذا من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وهو من حيث الدليل دليل الشافعية وبعض العلماء الآخرين أقوى من دليل الجمهور بكثير، ويذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين قناعة برأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكذلك المتأخرون من الفقهاء يحتجون على أن الفور ليس على أن الحج ليس على الفور، أن العلماء جميعا اتفقوا، الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي اتفقوا على أن من وجب عليه الحج ولم يحج أخر حجه سنة أو سنتين فإنه تقبل شهادته عند القضاة، لو نزل عند القاضي أيا كان القاضي شافعي ولا حنفي ولا حنبلي ومالكي، أيا كان القاضي لو نزل يشهد شهادة فإنه يقبل شهادته، فلو كان عاصيا بتأخيره للحج وجعله الحج على التراخي لا على الفور، لو كان عاصيا لما قبلت شهادته، فكيف تقبلون شهادته وهو قد أخر الحج عن سنته التي وجب عليه فيها ولم ترد هذه الشهادة؟ فهذا دليل على أن الحج تأخيره ليس معصية، إنما يسن للمرء المسلم سنة مؤكدة إذا تمكن من الحج أن لا يؤخر الحج. ثم بعد ذلك يبحثون أيضا أن من استطاع الحج يعني وجب عليه الحج وتوفرت فيه الشروط كلها ثم لم يحج لكنه مات قبل أن يأتي وقت الحج، يعني الآن صار في عنده شروط استطاعة توفرت كلها، الآن من اللي وجب عليك الحج صح ولا لا؟ من اللي وجب عليك الحج، لكن أخ في رمضان توفي، فهل نقول إن هذا قد وجب عليه الحج ويجب على ورثته أن يخرجوا من تركته قيمة الحج ويحج عنه رجل آخر؟ قال لا، هذا لأنه وجب عليه الحج ولم يتمكن من الحج، ما صار وقت الحج، فمات قبل التمكن، هذا سقط عنه الفرض، سقط عنه الفرض ولا يجب القضاء عنه أن يحج عنه ورثته رجلا آخر. لو فرضنا أنه وجب عليه الحج الآن وجدت الشروط كلها ثم في رمضان راح ماله كله، نقول له سقط عنك الحج ولا يجب عليك القضاء، مو واجب عليك القضاء لأنه لم يأتي عليه وقت حج، ما إجا أشهر الحج ويوم النحر ويوم عرفة ما أجوا عليه وهو مستطيع، ما مروا عليه وهو مستطيع. أما لو كان وجب عليه الحج وأخر، وجب عليه الحج الآن وجاء وقت الحج وقال معلش السنة ما بدي حج، حج السنة التي تليها، ثم بعد ذلك أخر سنة ثانية وثالثة، معلش ما مثل ما أن الحج على التراخ وليس على الفور. فلو أنه فعل ذلك ومات قبل أن يحج فالصحيح أنه يموت عاصيا. يعني كثرة التأخير هذه تدل على إهمال للفريضة، يموت عاصيا. طيب ماذا يجب بعد ذلك؟ عند الشافعية يجب على ورثته أن يخرجوا من هذه التركة، من أصل التركة، أن يخرجوا قيمة الحج، ثم يستأجر رجلا يحج أو يحج واحد من ورثته أو غير ذلك. المهم أن الحجة، حجة الفرض، تتعلق بعين تركته، وذلك يعني شو؟ قبل أن يوزع الميراث. مثل ديون الآدميين، لو قلوا ديون من وزع التركة، ما من وزع التركة حتى نوفي الديون، فهذا أولى عند الشافعية. الحج والزكاة أولى من ديون الآدميين، فلذلك يؤخذ من أصل تركته قيمة الحج ثم يحج عنه، ولعل الله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء الله تعالى. أما هذا عند الشافعية والحنابلة. أما المالكية والأحناف فيقولون إن هذا الذي مات بعد الاستطاعة فإنه لا يحج عنه إلا بالوصية، إذا هو أوصى نحج عنه، إذا ما أوصى استوفى منه لربه. ولا نمد يدنا إلى التركة، ما بناخذ شيء من التركة، التركة توزع على الورثة والحج بذمته هو، إلا إذا أوصى. إذا أوصى بالحج فإن الحج يخرج من وصيته. ويقول كثير من الأحناف يقولون إن هذه الوصية وصية واجبة، هو واجب عليه طالما أنه ما حج، استطاع ولم يحج، فإنه يجب عليه قبل أن يموت أن يوصي ورثته أن يخرجوا عنه ثمن أجرة الحج، فيصير واجبا عليهم أن يحجوا عنه، فيحج أحد ورثته أو يحج رجل أجنبي، ولا بأس بذلك كله إن شاء الله تعالى. وكذلك من هذه المسائل التي يبحثها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن المريض إذا لم يكن ميؤوسا من مرض، مرض شديد لكنه ليس مرض الموت، ولا مرضا ييأس الأطباء من حياة المريض بعدها، مرض عادي وإن كان شديد، فأرسل من يحج عنه، هو محاجج حجة الفضل، فأرسل من يحج عنه. طيب هل هذه الحجة ترفع الفريضة عن هذا المريض؟ عند الشافعية والحنابلة لا يصح هذا الفعل، لا يصح، لأنه ليس بمريض مرضا مزمنا، وبالعكس يرجى زوال هذا المرض، فلا يصح هذا الحج. وذهب المالكية والأحناف إلى أن هذا الحج، وخاصة أبو حنيفة، يعني الرأي مشهور لأبي حنيفة، يقول أبو حنيفة رضي الله تعالى ننظر، يعني ما نحكم، نحن ننتظر، فإن مات هذا الرجل، إن مات هذا الرجل تبين أن هذا الفعل صحيح، الحج الذي حج عنه هذا الأجير اللي طلع حج عنه حج صحيح لأنه مات الرجل، وإن لم يمت إذا صح بعد منها ونشط معه في شيء، والله هذه الحجة غير صحيحة، تقع لمن لصاحب الأجرة، وهذا المريض غير الميؤوس منه يجب عليه أن يعيد هذه الحجة بنفسه طالما أنه مستطيع أن يحج بنفسه، فلم تجزئ هذه الحجة ويجب عليه إعادتها كفريضة، حجة فريضة يعيدها إن شاء الله. وأذن مهلا أذن مرحبا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.